بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء إصحاح 7. قلنا الإصحاح ده بالذات له علامة مميزة، إن كان إصحاح 5 يميزه الكرمة، إصحاح 6 يميزه الرؤية، إصحاح 7 تميزه العدرة. تحفظوها كده، 5 الكرمة، 6 الرؤية، و7 العدرة، لأنها كلها حاجات من روح العهد الجديد، وتورينا قد إيه العهد القديم والعهد الجديد مركزين على ربنا يسوع. شفنا لأول مرة يعلن عن اسم ربنا يسوع إمانوئيل بشكل صريح وواضح، وهيتكرر هذا الإعلان الاسم ده في صح 8 كمان، عمانوئيل كشخص واضح هو ربنا المتجسد اللي يأتي من عذراء. وقلنا القصة بدأت من حصار لأورشليم بملك أرام وملك إسرائيل وأحاز، شخص قليل أو عديم الإيمان، واضطرب وانزعج، وربنا بعت له قال له بتضطرب ليه؟ بتخاف ليه؟ مفيش إله في إسرائيل ولا إيه؟ احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. وقال له يعني حاجة بسيطة أو زمن بسيط هتلاقيهم كل واحد روح بلده والقصة خلصت على خير، ويجي لك خبر أحلى من ده كله، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. تعالوا نقرأ من عدد 17 تاني، 7-17. يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت أبيك أياما لم تأتي منذ يوم اعتزال إفرايم عن يهوذا. امتى اعتزل إفرايم عن يهوذا؟ لما حصل انقسام في شعب إسرائيل وقت رحبعام ابن سليمان، انقسمت المملكة، الشمال اسمها إفرايم أو إسرائيل عاصمتها السامرة، والجنوب اسمها يهوذا وعاصمتها أورشليم. ومن ساعتها في صراع بين المملكتين، والمملكتين ضعف بسبب الانقسام. قال لي شوف، على قد ما كانت مملكة يهوذا بالذات محفوظة لأنهم حفدت داود النبي، فعشان خاطر داود ربنا محافظ عليهم، إلا أن المرة دي في تهديد بسبب أحاز وعمايله أنه هتيجي عليكم أيام صعبة ما جاتش قبل كده من ساعة ما إفرايم انفصل عن يهوذا. هم كانوا سمعين أن ربنا بيأدب الشمال، بيأدب إفرايم، لأن دول ما عندهمش هيكل وكلهم اتملوا وثني، فكانوا فاكرين احنا بقى بعيد عن التأديب، احنا عندنا الهيكل ولسه بنخاف ربنا. طبعا هم مش بيخافوا ربنا، لانه من اول أشعياء 1 اللغة كلها عتاب، ارجعوا لربنا بطلوا اللي انتوا فيه. فقال له شوف، ممكن تيجي عليك ايام صعبة ما شفتهاش قبل كده. احيانا الواحد فينا يسمع عن تأديبات لغيره، يعني عارفين لما واحد يقول الشر بره وبعيد، يعني يتصور انه ده ابعد ما يكون عنه، انا كويس، مش معقول التأديب ده يجيني انا كويس. فهنا نفس الكلام، يا شعب يهوذا ما تفتكروش ان انتوا كويسين، انتوا ناسيني، انتوا بتعبدوا اوثان بطريقة تانية، هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. واللي انتوا سامعينه بيحصل في اسرائيل هيحصل في يهوذا لو ما تعدلتوش. تفكرنا لما جم للمسيح يقولوا له سمعت عن اللي خلط بيلاطس دمهم بذبايحهم، يعني كانت مأساة، وكانت الناس الظهر بتتنضر وتقول يبدو ان الناس دول ربنا غضبان عليهم عشان يبقوا بيقدموا ذبيحة، يقوم يجي واحد يذبحهم مع ذبايحهم، يعني مأساة وفي ظروف يعني عبادة. قال لهم أتظنون أن هؤلاء كانوا أكثر خطاة من جميع الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم، بل وإن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. لما تسمع عن أخبار شديدة على حد قل له رب ارحمني، أنا استاهل يحصل لي كده وأكثر، أنا استاهل التأديب. خاف من كل خبر يأتي لغيرك لألا يأتي عليك، لأن رأس الحكمة مخافة الله. لما تسمع عن خبر يخيفك فيشجعك على التوبة تبقى انت بتفهم ربنا صح، لكن تسمع عن خبر تقول ده ناس وحشين يستاهلوا، طب وانت يبقى أنت مش راضي تستقبل الرسالة. يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت أبيك أياما لم تأتي منذ يوم اعتزال إفرايم عن يهوذا. يجلب عليك ملك أشور. يبقى على قد ما ملك أشور كانوا هم عاوزين يلجأوا له، احنا اتفقنا على كده وشرحنا لكم الحتة دي، انه كان أحاز بعت لملك أشور قال له الحقني، والحقني ضد ايه؟ أرام وضد إسرائيل. فربنا فأشعياء قال له عيب، عيب يبقى معاك ربنا وتقول يا ملك أشور. طب شوف بقى ملك أشور هيعمل فيك ايه. يكون في ذلك اليوم أن الرب يصفر للذباب الذي في أقصى ترع مصر وللنحل الذي في أرض أشور. قلناها دي، أنه هيجيب أسوأ ما في أشور وأسوأ ما في مصر ويسكنهم في بلادهم. فتأتي وتحل جميعها في الأودية الخاربة وفي شقوق الصخور وفي كل غاب الشوك وفي كل المراعي. يعني شوفوا بقى لما يكون كده مزيج من الدبان والنحل معناه حاجة، يعني تزهق، تبقى الحياة كلها ملهاش طعم. في ذلك اليوم يحلق السيد بموس مستأجرة في عبر النهر بملك أشور الرأس وشعر الرجلين. يعني ملك أشور اللي انتوا هتتكلوا عليه زي الشيطان، الناس تتكل عليه الفلوس والمركز والحاجات دي، وبعدين يجي أشط الواحد من كل حاجة. فشبهها بأنه ايه، كل الشعر هيتشال، هيتكحت كحت كده. وتنزع اللحية أيضا، اللحية دايما رمز للكهنوت، حتى الكهنوت يهان في ذلك الزمان. ويكون في ذلك اليوم أن الإنسان يربي عجلة بقر وشاتين. أحد معانيها أن الحكاية هتبقى فقيري قوي بقى، بدل أنتم مش راضيين تتوبوا. البلاد دي كانت غنية بالغنم، فكان أي شخص يبقى عنده بقى مئات الروس، رؤوس الأغنام، سيقولي بقى أغنى واحد فيكم عنده عجلة وشاتين، عشان تبقوا يعني عارفين مستوى المجاعة اللي هيحصل. ومن كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا، فإن كل من أبقي في الأرض يأكل زبدا وعسل. ومع هذا البقية، دايما في كلمة البقية في كلام مشاهي، اللي يتوب يفضل ربنا مبارك له، واللي ماسك في ربنا ومنتظر يفضل عايش كويس حتى في أزمنة الضيق، فيأكل زبد وعسل في الوقت اللي ربنا غضبان على الأرض كلها بسبب الوثنية والفساد. يكون في ذلك اليوم أن كل موضع كان فيه 1000 جفنة بألف من الفضة يكون للشوك والحسك. الجفنة دي الحاجات اللي كانوا إيه يعملوا فيها، يجمعوا فيها الثمار ويعملوا فيها العصير فكانت دايما رمز للخير. فيقول موضع يبقى مشهور بإنتاجية عالية، 1000 جفنة بـ1000 فضة تبقى كلها في الآخر شوية شوك وحسك. استخدام كلمة شوك وحسك يفكرنا بإيه؟ يفكرنا باللعنة الأولى. أول مرة سمعنا عن الشوك والحسك كان بسبب آدم وحواء، فقال له يا آدم أنت مهما تعبت في الأرض، الأرض تعمل لك إيه؟ تنبت لك شوكا وحسكا، طالما أنت كفرت الوصية ويعني جيت على كلامي ما بقتش الأرض صاحبتك خلاص، ما بقتش الدنيا حبيبتك، لا الدنيا بقت عدوتك، فتبقى بتطلع لك شوك وحسك. في الوقت اللي انت متوقع منها خير ما بيجيش خير، طول ما الواحد بعيد يعني. بالسهام والقوس يؤتى إلى هناك، لأن كل الأرض تكون شوكا وحسكا. يعني يبقوا الشياطين مركزين على الإنسان البعيد عن ربنا، وتأديبات من كل ناحية، والحكاية إيه؟ السهام وقوس رمز بقى الحرب، الشياطين وسلطانهم على البشر. وجميع الجبال التي تنقب بالمعول لا يؤتى إليها خوفا من الشوك والحسك. يعني الجبال اللي كانت خضرة وفيها رعي غنم ورمز للخير بقت الناس تمشي تخاف، تخاف تمشي فيها، يمشوا فيها دي كلها شوك وحسك، وما تسمعش فيها صوت معول، يعني ما فيهاش شغل خلاص، الزرع وقف خالص والرعي وقف خالص والحكاية دبلت خالص. يجوز احنا في حياتنا دلوقتي ما عادش فيه الفلاحة بالشكل ده، لكن بالنسبة لزمنهم وإلى أيضا زمن المسيح كان دايما الخير يرمز به للأرض. دايما لما يبقى ربنا يبارك تلاقي الزرع حلو، ربنا زعلان تلاقي الزرع وحش. أبسط رسالة كانت تيجي من السماء على البركة، البركة معناها الأرض بتطلع خير، لكن ما فيش بركة تبقى الأرض نفسها تتوقع منها الخير ما يجيش. فتكون لسرح البقر ولدوس الغنم. يبقى إصحاح 7 خلص على أن الرسالة كانت لأحاز، أنت زهقت الناس، هتزهق ربنا منك كمان، ما كفاياك عدم إيمان، ده بيقول لك عمق طلبك أو رفعه إلى فوق، أطلب بس ما يهمكش، بس أطلب. يقول لا مش هطلب. قال له بقى ربنا اللي هيديك من غير ما تطلب، ليك وللي زيك ملكوش حل. فيأتي بنفسه السيد يعطي نفسه آية، العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانويل. رسالة عتاب لأحاز الملك. طيب وهو الشعب اللي وراء أحاز ما هو ماشي زي أحاز؟ أحاز كل تذكيره ملك أشور هيلحقنا وينجينا، والشعب اللي وراه للأسف برضو مخه كده. فأشعية بعد ما بعت رسالة العتاب دي لأحاز، جد دور على رسالة عتاب من الله للشعب نفسه بنفس الاتجاه. وقال لي الرب، ده أشعية بيحكي، خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم. بقلم إنسان، يعني يكتب، عشان هو طبعا ربنا كتب زمان على اللوحين بإيده، فقال له لأن تكتب بإيدك بقلم إنسان، لمهير شلال حاشبز. إيه الكلام ده؟ نسيت أقول لكم أن ابن إشعياء الأولاني اللي ذكر في إصحاح 7 اسمه شآر يشوب. شآر يشوب يعني البقية ترجع، أو البقية تبقى، البقية تأتي. يعني إيه؟ مهما الشعب ربنا غضب عليه لازم ستبقى له بقية. ودي من أول إصحاح 6 خدناها، لما قال له كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت ساقها يكون لها إيه؟ ثمر في المستقبل، هيفضل فيها حتة تزرع تاني. ولغاية النهاردة هذا الوعد قائم، أنه مع رفض الله لليهود لسه في يهود بيؤمنوا بالمسيح دلوقتي، فلهم بقية ترجع، وقبل مجيء المسيح بقية اليهود اللي على الأرض يؤمنوا بالمسيح، فلازم يرجعوا في آخر الأيام. فالبقية دي ذكرها حتى القديس بولس باستفاضة في روميا، وقال أصل ربنا شايف كل الزمان، فلما وعد أبونا إبراهيم أنه يعني في نسلك تتبارك كل أمم الأرض، صحيح إحنا نسل إبراهيم بالإيمان، لكن حتى نسله الحقيقي اللي هم بقايا اليهود هيجي اليوم اللي يدخلوا الإيمان ويعرفوا المسيح برضه. فشآر يشوب ده الولد الأولاني ابن أشعية اللي طلع معاي قبله الملك ويقولوا له إيه؟ لا تخف وإيه اهدأ واحترز ولا يضعف قلبك. دلوقتي مراته حبلت وهتجيب ولد تاني سماه اسم أصعب، اسم إيه؟ لمهير شلال حاشبز. إيه يعني الكلام ده؟ ما تقروا الترجمة، يعني اجري انهب، أسرع إلى النهب، أسرع إلى الغنيمة. طب إيه معنى الكلام ده؟ ما خلي بالكوا حتى أولاد أشعية الاسم نفسه يفضل له معنى، دايما في العهد القديم الاسم له معنى. أشعية نفسه اسمه خلاص الله، لأن الكتاب كله هيتكلم عن الله المخلص. شعار يشوب البقية ستأتي، يعني لو ربنا مسح الشعب ده كله هيفضل فيه شوية يعرفوا ربنا ويخافوه، وترجع الدنيا تتعدل بعد شوية. الطفل الصغير الجديد ده اسمه ايه بقى؟ لمهير. ده يعني ايه؟ اسرع وانهب وبادر الى الغنيمة. يعني يا بتوع يهوذا اللي انتوا فاكرين ان اشور هتخدمكم، ده بتوع كلدانيين دول هيجوا ينهبوكم، زي واحد يجري على رزق مش من ربنا، قرش مش مظبوط، قرش حرام، ويبقى متصور ان ده اللي هيغنيه وده اللي هيريحه وده اللي هيصلح حاله. وبعدين ايه؟ اسرع انت للغنيمة هتلاقي الشيطان هو اللي اغتنمك، بيته يخرب وحياته تبوظ ويمكن يتسجن ايه ده كله ده؟ ما هو الشيطان داخل يغتنم ويسرع الى الغنيمة، تبقى انت فاكر نفسك هتكسب والشيطان هو اللي كسبك. دايما الشيطان يعمل الحركة دي، الناس تجري وراه عشان هتطلع منه بمكسب، هو الشيطان خبيث طبعا مكار، يسيب الناس تجري وراه في الاخر ياخدهم عنده ويكسب كل اللي عندهم، ياخد كل اللي عندهم. فكانت نبوة عن النهب اللي هيحصل وعن الغنيمة اللي هتحصل من أشور على ياخده من يهوذا. فقال له يا أشعية هات لوح واكتب بقى هذا الانذار اللي انت قلته لأحاز اكتبه للشعب، فهمهم ان ربنا زعلان وبيقول انا معاكم، ليه بتدوروا على غيري؟ ليه تروحوا تحتموا في أشور؟ امسكوا فيا وانا نجيكم، لكن لو كنتوا هتمشوا ورا ملك أشور هيجيلكوا ايام صعبة، هيختنموكم، هينهبوكم، وهيسرعوا الى نهبكم. فكتب الكلمتين دول، قال له هات اتنين يمضوا عشان ما يقولوش انك قلت الكلام ده بعد ما حصل، يبقى شاهد من بدري انك انت قلت الكلام ده قبل ما يحصل، ان بتوع أشور لو جم هيخربوا مش هيريحوا. فجاب اتنين شاهدين، ان اشاهد لنفسي شاهدين امينين، اوريا الكاهن وزكريا ابن يبرخيا. بالمناسبة أوريا ده نفسه كان كاهن مش كويس، أو بعد شوية بقاش كويس. ليه؟ لما جم بتوع أشور أوريا خدوا بلادهم، خدوا أوريا بلادهم، فرجوا على مذبح للأوسان عشان يرجع يعمل زيه في يهوذا، ورثا سمع كلامه. فشوفوا قد إيه الفساد وصل، إن حتى الكاهن الذي ائتمن ومضى على الورقة، مضى على اللوح اللي هيفضل شاهد، إن أشعياء قال الخراب جاي، خراب جاي، لان انتوا ما تبتوش ومتكلين على زرع بشر. هو مضى وفعلا طلع وراح عمل ايه مذبح للاوثان زي اللي شافوا في دمشق. فاقتربت الى النبيه، النبيه اللي هي امراته يسموها يعني نسبه الى النبي النبيه، فحبلت وولدت ابنا. فقال لي الرب ادعو اسمه مهير شلال حاجبز. يبقى الولد ده كان لسه ما اتولدش، فقال له هتسمي الولد الاسم اللي يفكرهم، انا قلت الخراب جاي وجاي بسرعه. يبقى الاولاني كان اسمه البقيه ستاتي تدي رجاء، والتاني فيها رساله مخيفه. برضو بالمناسبه الانجيل منين ما تقراه دايما في رساله تدي رجاء، ودايما في رساله تدي خوف. والشاطر لما يقرا اي اصحاح في الانجيل يدور على رساله رجاء، وفي نفس الإصحاح يطلع رسالة خوف. يعني أنت لما تسمع الكلام ده مثلا الإصحاح اللي فات تقول في رجاء طبعا، مع أنه أحاز وحش والشعب وحش، ده ربنا بيقول له عمق طلبك، في دلع أكتر من كده، رفعه إلى فوق هسمع لك بس صلي، رجاء. وبدون ما يطلب قال له طبعا هديك اللي لا يمكن كنت تفكر فيه ولا تطلبه، ده أنا هاجي بنفسي متجسدا من عذراء. تدي رجاء ان في الوقت اللي الواحد حتى مش بيصلي ربنا بيخلصه وبينقذه وبيفتقده، رسالة رجاء. في نفس الوقت في رسالة خوف، انه لو فضل الواحد رافض 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 هيبقى في خراب وهيبقى في هلاك. يبقى نفس الرسالة المشجعة هي نفسها من زاوية اخرى محذرة، التشجيع مطلوب والتحذير مطلوب. وكلام ربنا يسوع كله لما تحللوا كل كلمات المسيح وعظاته تلاحظوا ان نفس الوعظة او الكلام اللي قاله المسيح في تشجيع لكن في تحذير. مثلا لا تخف ايها القطيع الصغير ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت، بيعوا امتعتكم معطوا صدقة اصنعوا لكم اكياسا لا تبلوا كنزا في السماوات لا يفنوا. وبعدين طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيد وجد ساهرا، حق أقول لكم يقيم على جميع أمواله، ولكن إن قال ذلك لا. النص بتاع لوقا 12 الجزء الثاني ده، الحياة في رسالة تشجيع، أنتوا قطيع صغير وربنا وعدكم بملكوت وعاوزكم تدخلوا السماء، مشجعة جدا. وفي رسالة تحذير، اسهر ولتكن مصابيحكم موقدة وسرج وأحقاءكم ومنطق، وإلا هيجي في معاد ما تعرفوهوش مش هتدخلوا معاه. يبقى نفس الوعظة اللي كان فيها تشجيع وقطيع صغير وأبوكم وسر أن يعطيكم الملكوت، بعدها بسطرين بتلاقي إيه حاسبه الأحسن اللي مش سهران مش هيدخل. يبقى دايما في كل إصحاح لما تذكروا كويس بصلوا من زاوية التشجيع ومن زاوية التحذير. احنا نحتاج للتشجيع لاننا ساعات نتحارب باليأس، يقول انا مش هنفع، ربنا يقول لك مش هتنفع ازاي، انا معاك، انا عاوزك، انا بحبك، انا بحضر لك مكان في السماء، مهما كانت خطيتك انا مسؤول هشيل، بس انت صلي وتوب وحاول. ولما تلاقي نفسك بقى ايه بتتدلع، لا انت محتاج تسمع كلمة تحذير، ان في ناس مشيت خطوتين وما كملتش، وانك ما كنتش تاخدها جد ممكن هتهلك. يبقى محتاجين دايما نتلقى كده رسالة التشجيع ورسالة التحذير. فشعار يشوب، البقية تأتي رسالة تشجيع. أما الواد التاني ده اللي اسمه الأمهير شلال حزبز ده، يعني الخراب جاي، دي رسالة تحذير. فولد بيقول رسالة والتاني بيقول رسالة تاني، وممثلة في طفلين عشان دول ولاد أشعية، كأن دول اللي أشعية بينادي بيهم طول الوقت، ربنا طيب وعاوز ولاده لكن لو مش هتوبوا في خراب. لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي، هو إمتى الولد صغير يقول يا بابا ويا ماما؟ عمر سنة مثلا، سنة أقل أكتر. قال لي شوف، قبل ما ابنك يبتدي ينطق كلام، تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور. يعني إيه؟ أول غنيمة هتتشال إنه اللي أنت خايف منهم يا أحاز، أو اللي أنتوا خايفين منهم يا شعب يهوذا، مملكة أرام ومملكة السامرة أو إسرائيل، شعب دمشق وشعب السامرة، هتشوف غنايمهم رايحة على أشور، هيتهزموا هزيمة شديدة في أقل من سنة، والغنيمة هتحمل إلى أشور. فهتعرف أنه اللي خوفوك دول يعني تحطموا، بس خلي بالك أنت اللي عليك الدور تبقى أنت كمان غنيمة بعد كده. فإن كنت خايف من دول، دول بالذات عمرهم قصير قوي، خلصت خلاص مشكلته. ونفس الوعد اللي جه في سبعة، ما تخافش من هاتين الشعلتين المدخنتين اللي حاضرين معانا فاكرين يعني ايه. دول بتوع النهاردة بيهبهبوا كده، بيقولوا كلام كبير، انما دول هتشالوا بسرعة، بس انت الحق توب لحسن يكون مصيرك زيهم. ثم عاد الرب يكلمني ايضا قائلا، بصوا بقى العلاقة الجميلة اللي بين أشعية وبين ربنا. ربنا صعبان عليه من شعبه، فبعت أشعية للملك يفضل يحايل فيه ما بيتحايلش، يقول له طب ما تخافش، طب ده ربنا معاك، طب اطلب من ربنا، ما فيش. بعته للشعب يقول لهم الخراب جاي، الحقوا توبوا، برضو الشعب مش سائل. فزي اللي ربنا يا عيني بيشكي همه لأشعية. أشعية ده بقى حبيبه، صاحبه، النبي بتاعه، فبقى يكلمه هو بيرسون على مستوى الشخص، فيقول له ايه، هذا الشعب رزل مياه شيلوه الجارية بسكوت، وصر برسين وابن رملي. يعني ايه؟ يهوذا في زمانهم تعتبر بلد فقيرة او على قدها جنب البلاد الكبيرة. رسين ده يمثل قلنا دمشق، وابن رملي يمثل السامرة، وعندهم بركة مية او مجرى مية كده معمول اسمه سلوام. فاكرين سلوام اللي جت في العهد الجديد؟ بركة سلوام اللي كان قاعد عندها المخلع بتاع بيت حزب، لا اللي راح لها المولود أعمى، اذهب واغتسل في بركة سلوام في يوحنا 9. بركة سلوام كانت تتسمى الأول شيلوه، وميتها كانت مية حلوة، بس ايه، المجرى ضيق وصغير، والمية تمشي بالهادي خالص لأنه مجرى صغير كده. فهو ربنا عشان يشبه ان هم استقلوا بيه وشافوا البلاد الغنية والقوية اهم من ربنا، قالها بطريقة مجازية جميلة، قال الشعب ده احتقر مية شيلوه وبص على المية بتاعت ايه، البلاد الغنية دي. هذا الشعب رزل مياه شيلوه الجارية بسكوت، بسكوت يعني بهدوء، المية ماشية بالراحة كده، مية هادية. شيلوه أو سلوام معناها مرسل، فهي إشارة للمسيح الآتي المرسل إلينا لخلاصنا. فعشان كده المية دي كانت رمز للمسيح، مصدر المية الحي، مصدر الحياة الأبدية. فكأنه بيقول نفس اللي قاله أرمية، قال تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وذهبوا لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. أو نفس اللي قاله المسيح للسامرية، أصل اللي يشرب من المية دي بيعطش، اللي بيشرب من المية بتاعتي أنا ما بيعطش، بس الحقيقة أغلب البشر إيه، رزلوا المية بتاعت ربنا. تلاقي واحد قدامه إنجيل وقدامه فيسبوك، لا دي مية حلوة جارية بهدوء، التاني دي مية عنيفة وإيه، صاخبة، خلينا في الفيسبوك. فتلاقوا رزلوا المياه الحلوة، المياه الهادية، ما يتشيلوه الرسالة اللي جاية من السماء وجاية بهدوء عشان تنقي القلب وتدي سلام وتصلح الدنيا. هذا الشعب رزل، رزل مياه شيلوه الجارية بسكوت، فربنا صعبان عليه. قال أنا عاوز أغذيهم بروحي، مية دي رمز للروح القدس، عاوز أديهم سلام وهدوء وأخلي حياتهم هادية ومستورة. هم مش عاجبهم، هم عاجبهم بقى إيه؟ المنظرة والكبرياء بتاع الأمم والممالك والمنظر بتاع الشعوب دي، وبصوا للحاجات دي ونسيوني أنا. سر هذا الشعب، سر براسين، قلنا ده ملك أرام وابن رملية اللي هو ملك إسرائيل، لذلك هو ذا السيد يصعد عليه، يصعد عليهم مياه النهر القوي. مش هم عاجبهم المياه دي؟ طب يشربوا بقى، بس مش هيشربوا المياه دي، بحر ساعة ما يقلب بيقلب وحش. وعشان كده في الكتاب عموما المياه الحلوة النهر رمز للمسيح وللكنيسة وللروح القدس، المياه الشديدة رمز للبحر والموج والغرق. تاني، المياه الحلوة العذبة دايما رمز للمسيح والكنيسة والروح القدس. المية التانية رمز للمية المالحة اللي تغرق وفيها موج مش هادية. فقال بدل هم اختاروا البحر ومش عاجبهم النهر، يصعد عليهم هذا البحر، خليه يهيج عليهم البحر اللي هم عاجبهم. لذلك هو ده السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية، أو النهر بس اللي هو مقصود به هنا الشر يعني، مياه النهر القوية والكثير، مالك أشور وكل مجده، فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري ويجري فوق جميع شطوطه. يعني بدل هم مش عاجبهم أنا وعاجبهم الدنيا، خلي الدنيا تهيج عليهم وتدخل بالمية. لما البحر يهيج قوي يغرق مدينة ممكن. فيقول يصعد المية فوق جميع المجاري ويجري فوق جميع الشطوط، كأن بحر العالم يدفن كل حاجة حلوة، يغرق كل المبادئ، يبوظ كل مكان يدخله، لأن الدنيا كده، الشيطان كده. وينضفق إلى يهوذا، يعني البحر ده مش ضيق داخل على إسرائيل بس، هما دايما عندهم اعتقاد إسرائيل فوق تتعاقب، إحنا بتوع يهوذا ما نتعاقبش، إحنا عندنا هيكل ولسه برضو ساعات نروح العيد نقول يا رب، وهم طبعا قلبهم بعيد عن ربنا. فيقول لا، مية الأمم دي هتيجي عليكم يا بتوع يهوذا، هو أنتوا يعني أحسن من غيركم؟ ما أنتوا كمان ماشيين في السكة الغلط. فيقول وينضفق إلى يهوذا يفيض ويعبر يبلغ العنق، العنق يعني تبقى المية هتعلى تعلى لدرجة هتغرق كل حتة، يدوب الرأس بينا كده، ويكون بسط جناحيه، جناحي ملك أشور، ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. الله يا بلاد ربنا تسمت ايه دلوقتي؟ بلاد عمانوئيل. ما هو من ساعة ما تقال الاسم الحلو اللي لسه جاي لصح اللي فات، انه هيجي من العدرة السيد الرب نفسه وهياخد لقب عمانوئيل، البلاد دي لسه منسوبة لعمانوئيل، بلاد ربنا كان زمان كده يعني، دلوقتي ما عادتش. فللأسف المية دي هتغطي على بلاد ربنا ما عدا الرأس للغاية العنق بس، ودي نبوة دقيقة ليه؟ يعني المسيح له المجد يظل فوق كل شيء، الرأس دايما رمز للمسيح، فربنا يسوع له المجد، رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، ما يغرقش أبدا في شر العالم، رأسه مرفوعة دايما. فهنا حتى لو الشر ملا بلاد ربنا، لكن ربنا فوق الشر. فطبعا كأنه هنا ربنا بيتحصر، أو يعني أشعيا نفسه نقلا عن الله صعبان عليه تبقى بلاد عمانوئيل وتغطى بهذه المياه. عارفين لما تروحوا ساعات بلاد برا أوروبا ولا أمريكا، البلاد دي كانت مسيحية مش كده، تروح تحس إيه اللي جرى؟ ده اللي يتكلم عن المسيح في البلاد ده دلوقتي يعني فاضل يرجموه، ايه اللي جرى في اللي حصل؟ ايوه، ميه العالم دخلت وعليت، وايه بسط جناحيك كده يعني يمين وشمال في كل حته، يعبر حتى يبلغ العنق، يعني فاضل بقيه بسيطه اللي بتخاف ربنا في البلاد دي، لكن الغالبيه العظمى راحت في الميه، مع انها اسمها بلاد عمانوئيل. لكن اول ما يسمع كلمه عمانوئيل على طول الأمل يرجع، لأن من هو عمانوئيل؟ هو الله الذي يأتي ليكون معنا ويصلح مشاكل ويخلصنا بنفسه. عمانوئيل اللي سمعناه في إصحاح 7 رجع يظهر لنا في إصحاح 8، ومع الخراب ومع الغرق ومع المشاكل في أمل. أول ما تسمع عمانوئيل هتلاقي خبر حلو دلوقتي. فأشعية ما بين إحساس أنه الدنيا هتغرق بالخطية وفي هلاك وخراب جاي على الشعوب بسبب الوثنية، وبين الخبر الحلو اللي مش راضي يطلع من دماغه، عمانوئيل جاي. مش معقول عمانوئيل ده هيتهزم، ده ربنا نفسه هيجي على الأرض، يبقى لازم هيشوف له حل. فيقول إيه الكلام اللي جاي ده؟ جميل ومشجع جدا. هيجوا أيها الشعوب وانكسروا. يعني إيه؟ زي أشعية بيتفرج بقى على تاريخ 800 سنة قبل ما يوصل للمسيح. برضو خلينا نقول حتة تاريخية. في زمن أشعية المملكة العظمى كانت أشور، هاجت 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 وعليت عليت عليت، وبعدين وقعت اتدبت، طلعت مملكة أخرى اسمها بابل. بابل بقى إيه؟ نبوخذ نصر وإنجازاته، احتلت العالم بسرعة ومملكة قوية جدا، وهاجت جدا وعليت واتدبت. دخلت مملكة فارس، مادي وفارس وقت دانيال، آخر أيام دانيال. فارس دي كان محدش يقدر يقف لها أبدا، مملكة ضخمة، عليت وهاجت وبعدين اتكسرت. جل اسكندر الأكبر 333 قبل الميلاد، في 10 سنين احتل العالم كله، هاج 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 وماج وبعدين اتكسر. فهنا زي أشعية شايف اللي بيحصل في التاريخ، فبيقول جملة صغيرة جميلة قوي، هيجوا أيها الشعوب وانكسر. يعني قولوا زي ما تقولوا، وتصوروا ان انتوا هتفضل لكم بقاء دائم، وتتخيلوا ان انتوا مملكة لن تغرب فيها الشمس، وتتصوروا ان انتوا يعني محدش يقدر يهزكم ولا يغير مكانكم. هيجوا وانكسر، ديتها ايه؟ هو بس ربنا يحرك ايده كده تتكسر المملكة دي كلها، وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. تلاقي شعوب تهيك 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 وبعدين تتكسر. كل اللي ضد ربنا لازم كده. واصغي يا جميع أقاصي الأرض، يعني يا ناس اتعلموا، يا ناس افهموا ربنا. مش معنى أن الشعوب قوية وهيجة أن إلههم صح، دول هنا آلهة وثنية. فكل الشعوب دي تهيك تهيك بشوية أوسان وبعدين تتكسر. احتزموا وانكسروا. احتزموا يعني ايه؟ ساعات بقى الشعوب الوثنية تعمل حزم مع بعض، يعني تتكالب على اولاد ربنا، يعملوا حزمة على المسيح نفسه، يقفوا كلهم صف واحد زي بيلاطس وهيرودس والرومان واليهود، كله كله ضد المسيح نفسه، وبعدين وانكسروا برضه. فحتى لو احتزمتم يعني تجمعتم وتكتلتم هتتكسروا برضه. ويعيدها تاني، شوفوا الإلحاح. الإلحاح يعني شايفها واضحة جدا، أشعياء بعين النبوة شايف كل اللي هيحصل في التاريخ على فكرة من زمنه لغاية مجيء المسيح. هي نفس القصة، شعوب تحتزم وتهيج ثم تكسر. احتزموا وانكسر، بيقولها تاني. تشاوروا مشورة. طبعا دول بقى ايه؟ لما يتشاوروا مشورة يقولوا لازم نبيت خالص المسيحيين من الأرض، وما بقاش في ذكر للمسيح خالص، ولا في انجيل ولا في كنيسه. يعني دقلديانوس كان ده المشروع بتاعه، لما قعد امبراطور كده بعدها بشويه ما بقاش في حاجه شغلاه غير انه لا يسمع اسم يسوع المسيح في اي حته في العالم، ولا يتوجد انجيل ولا يكون في كنيسه. مات دقلديانوس والمسيحيه زادت، لكن ده كان المشوره بتاعته كده، وده كان امبراطور العالم وقت الرومان برضه. تشاوروا مشوره، يعني مهما احتكمتم للحكمة البشرية هيحصل ايه؟ هتبطل، زي مشورة اخي توف. تكلموا كلمة، يطلع واحد بقى يقول لك ايه؟ هنعمل وهنسوي، وفي سنة كذا هيحصل كذا، وهتشوفوا اللي هيحصل، وكله ايه؟ ضد الله. تكلموا كلمة فلا تقوم، ما هو كلام ببلاش، يعني قولوا اللي هيحصل ومش هيحصل. لأن الله معنا. هي الله معنا اللي هي ايه؟ عمانوئيل. فهمتوا الفكرة؟ طول ما فيها عمانوئيل احتزموا، هيجوا، تكلموا، تشاوروا، براحتكم احنا معانا ايه عمانوئيل. عشان كده احنا دايما نرتل في الكنيسة الاولى عمانوئيل الهنا في وسطنا بس خلاص، ما يفرقش معانا لو الشعوب كلها احتزمت وتشاورت وهاجت احنا مطمنين لان الله معنا. فانه هكذا قال لي الرب بشدة اليد وانظرني، يعني زي ربنا مسكه من ايده كده بشدة عشان يقول له شد حيلك ما تخافش يا اشعياء، اياك تتهز، لو كل الناس شكت انت ما تشكش، انا عارف انا بعمل ايه وكل الهوسة دي هتروح. لانه احيانا حتى رجل الله يضعف في لحظة من كتر ما شايف كل الناس اتلخبطت. فاكرين ايليا النبي لما ضعف في لحظة؟ لانه فاكر بعد ما الناس هتفت وقالت الرب هو الله خلاص بقى الشعب كله بقى معاه، تاني يوم ايزابيل بعتت له رسالة هموتك. سأل الله ما فيش حاجة اتغيرت، هي لسه ايزابيل هي المتحكمة، طب امال كانت النار نزلت من السماء ليه وانا كنت عملت ده كله ليه؟ وتهز وقال يا رب خدني خلاص بقى ما فيش فايدة ظاهر. فقام خدوا الجبل وفرجوا على زلزال ونار وريح، وقال له مهلك تفكرني ساكت ولا ايه؟ ما انا عارف بعمل شغلي صح. هكذا قال لي الرب بشدة اليد، يعني ربنا بيقولها وايه ماسك مالك ايده قوي من اللي بيقوله. وانظرني الا اسلك في طريق هذا الشعب، يعني ايه؟ اياك يا اشعياء انت نفسك تتاثر بكلامهم، اياك يا حبيب انت اللي بتسمع مثلا دلوقتي تلاقي الناس كلها شكت وقالت لك مش عارف ده خلاص هيحصل كايت ومش عارف ايه، لا لا انت ما تمشيش على النغمه دي، ما تتاثرش بالكلام ده، حتى لو الجرايد بتقول والتلفزيون بتقول والعالم كله بيقول حاجه، احنا عندنا ربنا بيقول حاجه تاني، واللي بيقوله ربنا هو اللي هيمشي. احنا بتوع عمانوئيل فاحنا ما بنتهزش من الكلام. فمسكوا من ايده كده وشددوا وقال له انظرني الا اسلك في طريق هذا الشعب، الشعب اللي المفروض كان شعب الله بقى بيتكلم كلام وحش وبيقول خلاص ربنا سابنا واشور هينفعنا وملك اشور هو اللي هينقذنا وماله لما نخلط عبادة ربنا بعبادة الاشوريين والدنيا لخبطت. قائلا ربنا قال له ايه؟ لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة. الكلام ده كان مهم جدا من كم سنة لو تفتكروا، من سنتين ثلاثة كان يطلعوا شوية ناس مسيحيين خوافين كده يقول لك اللي يلحق يسيب البلد دي خلاص راحت ودي مش عارف ايه وفتنة، فيقول ما تمشيش على النغمات دي. لا يقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، مش كل واحد يطلع بإشاعة ويعني يتنبأ نبوءة مخيفة نمشي وراه وخلاص، احنا عارفين ربنا بيقول ايه وربنا معانا وده اللي نمشي وراه. حسابات الدنيا شيء، خطة ربنا شيء تاني، وخطة ربنا مش لازم يقولها لنا واحدة واحدة، هو هيعرف يعملها من غير ما يبلغ بيها حد. فهنا مش حلو انك تاخد كلام الناس وتقوله، انت بتاع ربنا، فما يصحش انك لما الناس تقول فتنة تقول انت فتنة، هم يقولوا فتنة انت تقول عليها خطة، يعني ايه؟ ترتيب الهي، تدبير، ربنا عارف شغله، واحدة واحدة هنشوف. لكن ما تقعدش لكل خبر مفزع انت تستقبله بفزعة، تبقى فرقت ايه عن ولاد ربنا. لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، ولا تخافوا خوفه، كلمة جميلة، ولا ترهبوا. نفس التعبير ده خده القديس بطرس وقاله، قال أما خوفهم فلا تخافوا. يعني إيه لا تخافوا خوفه أو خوفهم؟ يعني هم يخافوا من بشر، أنت ما بتخافش من بشر، هم يخافوا من بكرة، أنت ما تخافش من بكرة، هم ما يخافوش ربنا، أنت بقى بتخاف ربنا، هما ما يخافوش يكسروا وصية، لا انت تترعب تكسر وصية، هما ما بيخافوش من جهنم، انت بتخاف من جهنم. فاحنا عندنا خوف بس غير خوفهم، هما عندهم خوف اهل الدنيا، يخافوا على الصحة، يخافوا من بعض، يخافوا من الناس، يخافوا من المجهول، يخافوا من الموت، احنا خوفهم لا نخاف. اما خوفهم فلا تخافوا، ده اللي قاله ربنا الأشعية وعده لنا بطرس في اصحاح 3 من رسالته الاولى: خوفهم لا تخافوا. فما تخافش خوف الناس. لو الناس قلقان على الفلوس ما يصحش انت راجل بتاع عمان وقيل تخاف خوف الناس، ما تجيش معاك. انت حياتك اسمها الله معنا، شعارك في الحياه عمان وقيل الهنا في وسطنا، فما تخافش الخوف بتاعهم. لكن عندك خوف تاني، هم ما يخافوش ربنا انت تعمل له 100 حساب. لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، ولا تخافوا خوفه ولا ترهبوا. ما تتهزوش، نفس الكلمة اللي تقال شبهها مرة اللي فاتت: لا تخف يا أحاز ولا يضعف قلبك قدام بشر. عيب، ده انت شعبي، ولاد ربنا ما يخافوش من الناس. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. يعني لو هتخاف خاف من ربنا، لو هترهب ارهب ربنا. لكن تخاف من بشر ولا أسلحة ولا فلوس ولا سلطان بشري، مالكش حق، فين إيمانك بقى؟ يبقى الكتاب المقدس قال ما تخافوش وقال خاف. الكتاب المقدس قال ما تخافوش ورجع قال خاف. ما تخافوش من الناس، ما تخافوش من الموت، ما تخافوش من الاستشهاد، ما تخافوش من بكرة، لكن خافوا ربنا. أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم من هذا خاف. فهنا بيقول إيه؟ لو قدست الرب الإله، نفس التعبير استخدمه بطرس بالضبط عشان تعرفوا أنه بينقله من بعض، أو الروح القدس بيقول نفس الرسالة في العهد الجديد: أما خوفهم فلا تخافوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. قدسوا بالبلد هنا معناها إيه؟ خلي ربنا كبير جواك. فاللي شايف ربنا كبير شايف الناس صغير، واللي شايف الناس كبيرة شايف ربنا صغير. فقدسوا الرب الإله، يعني خلي ربنا في حجمه. ربنا كبير قوي مش صغير عشان تقارنه بملك أرضي ولا سياسة بشرية ولا شوية أسلحة ولا إمكانيات. لا، ربنا كبير قوي. فحين تقدس الرب الإله، طبعا هو عارف قدسه دي من الإصحاح 6، قدوس 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 بتاعة الملائكة، وشاف رب الجنود، شاف الجيش اللي وراه من الملائكة كل واحد منهم ب200,000. فقال قدسوا الرب الإله، يعني انظر إلى إلهك قدوس القديسين، رب الجنود، رب الملائكة والبشر. فلما تبقى عارفه كويس ومالي عينك وقلبك لن تخاف إنسان، مش هتتهز من حد أبدا، بالعكس العالم كله يصغر في نظرك. لكن لو انت لا تقدس الرب الإله خلاص هتخاف حتى من أصغر واحد يقول لك كلمة. لا تخافوا خوفه، خوف الشعوب يعني، ولا ترهبوا. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. ده اللي نخاف منه ونرهبه لأنه رب الجنود، ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيت إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم. تعالوا نفهم الحتة دي. يكون مقدسا ومقدسا يعني إيه؟ الله قدوس دائما ويقدس تابعيه، فهو المقدس والمقدس. يعني إيه؟ هو مقدس في طبيعته، قدوس يعني، وهو أيضا يقدس كل من يمشي وراءه. فإحنا مقدسين أو قديسين بالانتماء ليه. احنا ما احناش قديسين بالطبيعة خالص، احنا خطاب بالطبيعة، لكن عشان منسوبين ليه ماشيين وراه لازقين فيه محسوبين قديسين. وهو حجر. ايه حكاية تشبيه المسيح بالحجر هنا؟ كانوا زمان لما يبقوا بيعملوا حطين كبار كده، يعني انا ما فهمش في الهندسة، بس يعني لازم يشوفوا حجر زاوية، يسموه حجر زاوية، يربط الحطين دول، فيبقوا محملين الاتنين على حجر واحد، فساعات يسموه حجر زاوية. طبعا عشان يربط حطين يبقى اليهود والأمم كانت إشارة. والحجر الذي رزله البناؤون صار رأسا للزاوية. يعني إيه؟ الحجر اللي مش عاجب حد طلع هو الوحيد اللي ينفع يعمل صلح البشر ببعض وصلح السماء بالأرض، فاسمه حجر الزاوية. فاحنا عندنا فكرة ان المسيح هو الاساس، هو حجر الزاوية اللي فوق منه كل الايمان، الصخرة اللي احنا كلنا مبنيين عليها ككنيسة، على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. إنما نفس الصخرة دي أو الحجر ده اللي هو رمز للمسيح اتسمى حجر صدمة. حجر صدمة ليه؟ المسيح له المجد جه لليهود أولا، إلى خاصته جاء، اصطدموا فيه، بدل ما يقفوا عليه، بدل ما يلزقوا فيه، بدل ما يفتخروا بيه زينا مسيحنا وإلهنا وربنا، اصطدموا فيه، وقعوا عليه، الدب ودب كده، ما بقاش عجبهم المسيح. ليه؟ أصله متواضع، أصله طيب، أصله داخل في الموكب على أتان وجحشن ابن أتان، أصله عاوز يملك على خشبة، مش عاوز يزيح هيرودس ويقعد مطرحه. فهم اصطدموا فيه لأن هم ليهم خيال في ملكهم غيرهم، غير المسيح. هم عاوزين ملك أرضي يدي فلوس ويدي مركز. فصار لهم المسيح الذي هو حجر الزاوية صار لهم حجر صدمة، فهمتوا الفكرة؟ وصار لهم صخرة شك أو صخرة عثرة. تصوروا المسيح يتقال عليه عثرة. هو عثرة يعني إيه؟ عثرة في اللغة يعني حاجة تكعبل، يعني لو في طوبة في الأرض كده نقول لك حاسب تتكعبل، حاسب تعسرك، تعسرك يعني تكعبلك. فإحنا كلنا فاهمين العثرة، ويل لمن تأتي منه العثر، ما تكونش أنت سبب عثرة لحد، يعني ما تتسببش إن حد يتلخبط بسببك في ربنا. لكن لما يقول الكتاب ان المسيح نفسه كان عثرة لليهود، حاشا يا رب، ده انت رب الكل، ما فيكش حاجة غلط. مش لان المسيح غلط، لانه هم غلط. فصار لهم المسيح اللي هم اساسا مستنيين المسيا المنتظر اعثرهم. اعثرهم يعني ايه؟ لا مش عاجبهم، صخرة عثرة، متكعبلين في المسيح، مش قادرين يقبلوه. عندهم أشعية وعندهم داود وعندهم كلهم بيشاوروا على المسيح، بس هم متكعبلين مش راضين يشوفوه. لهم عيون تبصر ولا تبصر، وأذن تسمع ولا تفهم، لأن القلب غلظ. ليه؟ صار لهم المسيح صخرة عثرة. يبقى تاني، حجر الزاوية أو صخرة الإيمان هو نفسه حجر صدمة وصخرة عثرة. ليه؟ للي مش عاوز يؤمن. يبقى لينا نحن المؤمنين مسيحنا حجر الزاوية، حجر الأساس، صخرة الإيمان، عليه تبنى الكنيسة، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية. لكن بالنسبة لغير المؤمنين يصطدموا في المسيح. لغاية كده، لغاية النهاردة الوضع كده، كل من لا يؤمن بالمسيح يصطدم بالحقيقة بتاعة المسيح هو ابن الله الحي. دي بتعمل له صدمة. هو لغاية المسيح كإنسان كويس مقبول، مسيح نبي مقبول، لكن المسيح ابن الله الحي عثرة، صدمة بالنسبة له. بس هي دي الحقيقة، ودي اللي هتفرز المؤمن من غير المؤمن. الذين يؤمنون بالمسيح كإله حقيقي متجسد صار لهم المسيح صخرة إيمان وحجر زاوية. اللي رفضوا المسيح كإله حقيقي متجسد يبقى صار لهم المسيح حجر صدمة وصخرة عثر. زي اليهود يكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيت إسرائيل، وفخا وشركا لسكان أورشليم. بقى شرك وفخ ليه؟ لأن اللي رفضوا المسيح رفضهم في الآخر. فالمسيح اللي جاي يخلص العالم، للأسف اليهود بسبب رفضهم للمسيح، مجيء المسيح كان دينون عليهم، كان شرك ليهم. فيعصر بها كثيرون، يعصر بالحجر ده كتير قوي، ويسقطون فينكسرون. يبقى واحد ورا التاني، زي بقى شوفوا رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين والناموسيين، كل دول في زمن المسيح كان ليهم المسيح حجر عصر. لكن الرسل والتلاميذ والبسطة دول كان لهم المسيح حجر زاوية. ويعلقون فيلقتون، يعني ايه؟ ما لهمش صاحب بقى فيتسلى عليهم الشيطان كده يلقطهم، يعني لان خلاص ما لهمش ظهر، مش واقفين على حجر زاوية، فيش اساس حقيقي. فايه؟ يلقطون. سر الشهادة اختم الشريعة بتلاميذي، برضو اي غريب. في الزمن لما تلاقوا الناس كلها تايهة في الحقيقة ومتلخبطة في المسيح. التلمذة أو التقليد أو التسليم هو الأساس. بمعنى إيه؟ هنا بيقول له سر الشهادة. عارفين لما يعملوا سر كده، سر فلوس يعني، اقفل على الكلمتين دول واختم عليهم بتلاميذي. يعني إيه؟ يعني اللي يختم على الإنجيل أو اللي يجعل الإنجيل سرة فيها كنز مقفول كده، التلاميذ. بمعنى مين اللي يفهم الإنجيل إلا تلاميذ المسيح؟ لا يفسر الإنجيل خارج الكنيسة وإلا يطلع منه أفكار غريبة. الإنجيل لم يبدأ قبل التلاميذ، التلاميذ بدأوا قبل الإنجيل، لأن التلاميذ شربوا الحقيقة من المسيح وداروا في العالم يقولوها، ثم بدأ الإنجيل يكتب، مش كده؟ فصر الشريعة بتلاميذ. يعني لو عاوز تفهم حاجة في الشريعة ارجع للتلاميذ، لو عاوز تفهم الحقيقة ارجع للي عاشوها. اختم الشريعة بتلاميذي. عندنا مبدأ روحي مهم في كنيستنا الأرثوذكسية، أننا لا نفهم الإنجيل خارج الآباء. ثم الآباء دول بشر، بس دول التلاميذ، آباء اللي عاشوا الحقيقة وفهموا الإنجيل كما قصده روح الله اللي كتبه، فبقوا هم مرجع الإنجيل المظبوط. لأن ممكن آية واحدة واحد ياخدها في اتجاه والتاني ياخدها في اتجاه، طب أعرف أنهي اتجاه صح؟ الآية دي مثلا أريوس قال أنه أبي أعظم مني، يبقى الابن غير الآب وأقل منه كتير. رأي، تفسير. سر الشريعة بتلاميذي يعني إيه؟ ارجع بقى للتلمذة الصح. أثناسيوس يقف يقول لأريوس إيه؟ ما استلمناش الكلام ده، ما استلمناش الآية دي كده، الآية دي ما تتقالش كده، لأن حط جنبها أنا والآب واحد، كل مال الآب فهو ليه. ده فرق التدبير، فرق إيه؟ بحكم تجسده بس، لكن في الجوهر في الطبيعة واحد، أب وابن واحد. هنا أثناسيوس لأنه متربي كتلميذ، واخد عن أبوه عن جده، أبوه ألكسندروس وألكسندروس عنه وعنه عن ماري مرقس وماري مرقس عن المسيح، ففاهم الآية صح، فالشريعة مظبوطة وملمومة ومسرورة ومختوم عليها، يعني ما حدش ياخدها في اتجاه غلط. فكلمة التلاميذ هنا إشارة دقيقة أن الحق الإلهي يعلن من داخل الكنيسة عبر تلاميذ ربنا. ولكن لو كل واحد هيفهم الشريعة براحته أو الإنجيل براحته، ده اللي خلانا عندنا النهاردة آلاف الطوائف. فكرة الطوائف عارفين مرجعها إيه؟ أن كل واحد بقى بيحكم على الإنجيل من دماغه، مش بيرجع يشوف الكنيسة الأولى فهمت الإنجيل إزاي ومشيت عليه إزاي. فالنهاردة مثلا تيجي تقول بولس قال لنا مذبح، تلاقي تفسير في طائفة تاني، لا ده المذبح ده يعني جسدك، جسدي. الراجل بيقول لنا مذبح وهناكل منه، هاكل جسد إزاي؟ لنا مذبح، في مذبح في الكنيسة، بيكلم بحقيقة. طب يعني إيه كنيسة ما فيهاش مذبح؟ طب مش مهم أنا صح ولا أنت صح، تعال نرجع للتلاميذ الأوائل، كان في مذبح في الكنيسة؟ أيوة في مذبح. طب عليه ذبيحة حيوانية؟ لا، عليه جسد المسيح ودمه. طب ده جسد حقيقي؟ حقيقي. يعني لحمة؟ لا مش لحمة، دي قربانة لكن بنصلي عليها، وبحكم الكهنوس والقوة الإلهية بتاعت الروح القدس يتحول إلى جسد حقيقي، لكن هيفضل قدام عينك وفي بقك طعمه زي القربان. ده اللي استلمناه، ده اللي خدناه عن التلاميذ جيل بعد جيل. يبقى تفسير الآية ما تقدرش تطلعه لوحده. سر الشريعة واختم سر الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي. كأن أشعياء عاوز يقول إيه؟ حتى لو الناس لعبت في كلام ربنا وغيرت فيه، يظل تلاميذ ربنا هم الأمناء وهم الشهود للحقيقة. تعبير تاني يأكد الفكرة لما يقول القديس بولس تزينوا تعليم مخلصنا الله. يعني ايه التعبير ده؟ هو تعليم ربنا ناقصه زينة؟ تزينوا تعليم مخلصنا. احنا نسمع كل الناس عارفة احبوا اعدائك، وعارفة ان المسيحيين عندهم الكلمة دي، او من لطمك على خدك. لغاية كده الكلام الناس بتختلف عليه، ده فلسفة ده ممكن يتطبق، ده كلام مجازي، ده كلام حرفي، ماشي. هات واحد بقى في الزمن ده مسيحي يسامح عدوه ويخدمه في وقت محنته. سر الشريعة بتلاميذه، يعني ايه؟ زين تعاليم المسيح، ورى العالم جمال الحكاية دي، طلعت جميلة صحيح. مثلا في تعليم المسيح في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، أو كلام كويس. لكن بص على التلاميذ لما اتضربوا واتجلدوا واتسجنوا طلعوا فرحانين، لا فرحانين دي زينوا تعاليم مخلصنا، يا ده كلام حلو فعلا، لأنك لما شفته بعينك متعاش طلع التعاليم جميلة قوي لأنها حية معاشة. فإحنا لو ما كانش الإنجيل يتحول في حياتنا إلى حياة عملية يبقى إحنا إيه؟ قفلنا على الإنجيل وخليناه كتاب مختوم. إنما إحنا ممكن نخلي الناس تقرأ الإنجيل من غير ما تقرأ لما إحنا نعيش الأهل الإنجيل، فيعرفوا إزاي إن إحنا عنينا مليانة بالسماء مش فارق معانا الأرض، مستعدين نسامح وبنحب من القلب بجد، مستعدين نتعب مش خايفين من الموت. الحاجات دي لما تبقى جوانا في طبعنا يبقى زينا تعاليم مخلصنا الله، فينطبق علينا المعنى اللي قاله أشعياء: سر الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي. يبقى احنا اللي ممكن نزين تعاليم المسيح ونجملها فتجيب ناس كتير قوي، او ان احنا نفصل بقى تعاليم المسيح ونطلعها نظري لما احنا نعيش بقى نحب الدنيا وناكل في بعض ونخاف من الموت. لا، يبقى احنا اثبتنا ان الانجيل ده نظري، ده ملوش في الواقع نصيب، لأنه داخل على حجر عثرة وصخرة شك. فعاوز يقول إيه؟ هتعرفوا الحقيقة من التلاميذ. هنا إشارة لتلاميذ المسيح اللي بصوا للمسيح، وكان منهم بطرس اللي شهد أول شهادة حق وقال أنت المسيح ابن الله الحي، قال له طوباك يا ابن يونس، لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. هذا الشعب رزل مياه شيلوه الجارية بسكوت، معلش نقولها واحدة واحدة كده. هذا الشعب رزل مياه شيلوه الجارية بسكوت، سكوت يعني هدوء. هذا الشعب رزل مياه شيلوه الجارية بسكوت، كما مرة. هذا الشعب رزل مياه شيلوه الجارية بالسكوت. تفضلوا أستاذ.